كانت بلاد العرب قد توحدت الآن. لقد أخفقت الأعمال التمزيقية التي قام بها البدو محاولين إحياء الحالة الفوضوية التي كانت سائدة في الجاهلية، أخفقت بعد أن تصدت حكومة المدينة لأولئك البدو فهزمتهم. وفي إمكان المرء أن يقول إن أولى معجزات الدين الجديد كانت هذه، إن البلد الذي ظل طوال قرون وقرون ميدانا لمعارك موصولة يقتتل فيها الأخوة قد عرف السلام والأمن آخر الأمر. إن الآية القرآنية التي تشير إلى عالمية الإسلام بوصفه الدين الذي أنزله الله على نبيه رحمة للعالمين هي نداء مباشر للعالم كله، وهذا دليل ساطع على أن الرسول شعر في يقين كلي أن رسالته مقدر لها أن تعدو حدود الأمة العربية، وأن عليه أن يبلغ الكلمة الجديدة إلى شعوب تنتسب إلى أجناس مختلفة وتتكلم لغات مختلفة. وثمة دليل آخر على هذا الشعور نفسه في الحديث النبوي الذي يشير إلى أنه كان من عادة محمد أن يقول بعثت إلى كل أحمر وأسود، أو أن يستعمل تعابير أخرى مماثلة. بل إننا نجد دليلا إضافيا في الإشارة إلى الفتوح المستقبلة وراء تخوم بلاد العرب. وأخيرا في الاتصالات التي بدأ محمد نفسه القيام بها مع البلدان الأجنبية، إن الخلفاء الذين خلفوا محمدا كرؤساء للدولة الإسلامية سلكوا بوصفهم المفسرين الأمناء لتفكيره السبيل التي اختطها، وحملوا راية الإسلام إلى قلب آسيا في الشرق وإلى المحيط الأطلسي في الغرب. كانت 16 سنة قد انقضت على الهجرة. حاشية: هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 20 من حزيران يونيو عام 22 و600. وإنما يبدأ التقويم الإسلامي من تلك الحادثة. انتهت الحاشية. كانت 16 سنة قد انقضت على الهجرة عندما انهارت الإمبراطورية الفارسية نهائيا، وهي التي ظلت الحرب سجالا بينها وبين الإمبراطورية البيزنطية من غير أن تدمر إحداهما الأخرى، وذلك في معركة القادسية. وقد أخذ الملك الفار يتنقل من مقاطعة إلى مقاطعة حتى انتهى إلى أقصى حدود الإمبراطورية، ومات في 31 للهجرة. وهكذا أصبحت الإمبراطورية الفارسية أرضا عربية. وفي غضون ذلك أكمل احتلال فلسطين وسوريا، ويمكن القول إن هذين البلدين سقطا نهائيا في أيدي العرب في 19 من الهجرة. وفي 21 اندفع الجيش المضفر نحو الموصل في قلب أرمينيا، وبنى العرب أسطولا وبدأوا يشنون حملات بحرية سنوية كانت تقلع من ثغور الشام إلى آسيا الصغرى لنقل الحرب إلى عاصمة الإمبراطورية البيزنطية نفسها. وفي 18 برز أول جيش عربي في مصر. وفي 21 استسلمت الإسكندرية. وفي 23 فتحت طرابلس. وفي 27 وجهت أول حملة هامة على جنوب تونس. ولكن لماذا نمضي في تعداد هذه التواريخ؟ لقد تحرك الجيش في سرعة وتتابعت المعارك وبدأ النجاح وكأنه قد جعل لأقدام الفاتحين أجنحة. فقد ترددت في خلافة أبي بكر، توفي 13 بعد الهجرة وعمر توفي سنة 23 بعد الهجرة، وعثمان سنة 35 بعد الهجرة. ترددت في خلافة هؤلاء أصداء الأنباء البهيجة الحاملة بشائر الانتصارات الرائعة، وقد أتبعت هذه الانتصارات بتنظيم البلدان المفتوحة وتوطيد أقدام العرب فيها، ولم يكن هذا الصنيع أقل إعجازا من الفتوح نفسها. لقد قوضت حضارتان وزعزع دينان، فإذا بفيض جديد من حياة عارمة يتدفق في عروق تلك الشعوب الخائرة القوى. لقد تجلى أمام عيون العالم المندهش دين جديد بسيط سهل يخاطب القلب والعقل جميعا، وأقيم شكل جديد من أشكال الحكومة كان أسمى إلى حد بعيد في خصائصه ومبادئه الأخلاقية من تلك المعروفة في ذلك العصر. وبدأ الذهب الذي كان مخبوءا في صناديق السرى ينتقل إلى أيدي الفقراء مستهلا نظاما من التداول السليم كرة أخرى. وفي ظل من حكومة تسيرها مثل عليا ديمقراطية أمينة، وجد الرجال المثقفون البارعون الأذكياء تشجيعا من النظام الجديد، فاستطاعوا أن يبلغوا أسمى المناصب العامة. ومن الممكن القول في اطمئنان أن البلاد المفتوحة عرفت، على الرغم من بعض الحالات المحتومة النادرة التي تجاوز فيها الجند حدودهم أثناء الفتح، عرفت عهدا من الرخاء والازدهار، وشهدت غنى لم تشهده آسيا منذ قرون طويلة. وإلى هذا فقد نعمت حياة الشعوب المغلوبة وحقوقها المدنية وأموالها بدرجة من الحماية تقارب تلك التي نعم بها المسلمون أنفسهم. وأزعج هذا التحول السياسي والديني العميق طائفة من الناس، فراحوا يتساءلون ما الذي أدى إلى حدوثه، ولكن كثيرا منهم كانوا عميا أو كانوا يغمضون أعينهم عمدا هائمين طويلا وعلى نحو يائس في متاهة التخمينات الخاطئة. إنهم لم يستطيعوا أن يدركوا أن القوة الإلهية وحدها كان في ميسورها أن تقدم الحافز الأول لمثل هذه الحركة الواسعة. إنهم لم يريدوا أن يعتقدوا أن حكمة الله وحدها كانت مسؤولة عن رسالة محمد آخر الأنبياء الكبار حملة الشرائع، والنبي الذي ختم سلسلتهم إلى الأبد. إن مثل هذه الرسالة كان يتعين عليها أن تكون رسالة عالمية لجميع أفراد الجنس البشري من غير تمييز وعلى اختلاف الجنسيات والأوطان والأعراق. لقد كان أولئك إما عميا وإما غير راغبين في أن يروا. لقد راح أولئك الناس يشيعون أن جوهر الإسلام كان العدوان العنيف. لقد زعموا أنه كان دينا فرض بالسيف، ولقد اتهموه باللا تسامح، بل لقد اتهموا محمدا نفسه بالكذب وبالقسوة وبالشبق. لقد حاولوا أن يحطموا عمله الرائع في الإصلاح الاجتماعي والديني، وحاولوا إظهار إخلاص صحابته وتابعيه وتفاعيهم بمظهر المصلحة الشخصية، وصوروهم وكأنهم أناس لا تعمر نفوسهم غير الرغبة في الثروة والنجاح الدنيوي. إن علينا بادئ ذي بد أن ننظر في تهمة روح الإسلام العدوانية هذه، فإذا كانوا يقصدون بها أن محمدا على خلاف مؤسسي الأديان الأخرى قد انتشق حسامه ونظم حملات عسكرية متطلعا إلى نجاحات وفتوح إضافية بعيدة، وأن أتباعه حذوا في ذلك حذوه، فعندئذ يتعين علينا أن نقول إن هذا صحيح. ولكن يتعين علينا أيضا أن نبحث بالعقل المنفتح نفسه عن السبب الذي قضى بهذا. أما إذا زعموا أن الحرب التدميرية كانت هي السبيل الضرورية لفرض العقيدة، وأن الحاجة إلى الفتوح كانت جزءا أساسيا من طبيعة الدين الإسلامي نفسه، فعندئذ يتعين علينا أن نرفض الاتهام، لأن في استطاعتنا أن نقيم الدليل استنادا إلى القرآن وسنن النبي نفسه على أن ذلك بهتان كامل. كان من دأب الرسول بوصفه نبيا موحى إليه أن يخاطب المكيين ويحدثهم عن رؤاه السماوية التي طلبت إليه أن يصبر على الأذى، والتي أثارت سخط قريش حتى إذا اتخذ القرار العسير بالهجرة إلى المدينة، وبذلك أصبح محور صراع سياسي كان عليه أن يختار بين الموت على نحو مذل، وهو أمر لا يتفق مع رغبات الله، وبين القتال لإنقاذ نفسه وجماعته الصغيرة من الهلاك. كان الصراع يدور بين الفوضوية ومادية الوثنيين المتبربرين ومخاصمات وأكاذيب اليهود غير المتسامحين على الرغم من تحضرهم البعيد من ناحية، وبين مثل أعلى رفيع في التجدد الديني والاجتماعي من ناحية ثانية. ذلك كان المثل الأعلى الذي أراد محمد أن يحققه بأي ثمن، فقاتل قتال الرجل الوديع ضد الغطرسة والطغيان، أو قل قتال الرجل الذي لا يرغب في الحرب ولكنه مكره على منازلة أولئك الذين أصروا على تدميره بالقوة. وإنما نهض بهذه المهمة وأنصاره قلة قليلة، ولكنه نهض بها واثقا من أنه كان يمهد السبيل لإيصال الحقيقة إلى كثير من النفوس، ومن أنه كان مكلفا بأن يهدي الناس سواء السبيل في غمرة الظلام. وكان لدى وصوله إلى المدينة قد مد يد الصداقة أول ما مدها إلى اليهود الذين مثلوا في هذه المدينة جماعة غنية مزدهرة، لقد دعاهم إلى التعاون الصادق في وحدة سياسية واجتماعية. ولكنه حين أدرك أنهم معادون له عداء مطلقا، وأنهم مصرون على اتباع سبيل خاطئة غادرة، تعين عليه أن يقاتلهم ويعاقبهم. كانت الحرب ضد الأعداء الخارجيين ضرورة من ضرورات العصر، فلم يكن في ميسور أيما عربي من الصحراء أن يكيف نفسه لحالة من السلم الدائم بعد أن تعود طوال قرون بكاملها أن يخوض غمار الحرب كعمل سوي. وهكذا ما أن سوى محمد النزاعات الداخلية حتى اضطر إلى مواجهة عدوان قريش وتلك القبائل التي لم توقع معه أيما معاهدة، ولكن الحرب بمخاطرها وانتصاراتها العسكرية ساعدت على جعل الجماعة الجديدة كالبنيان المرصوص. لقد قدمت وسيلة البقاء الضرورية للرفاق الذين هاجروا مع الرسول من مكة إلى المدينة. لقد أربت مهول البدو الطبيعية وفي محيط متبربر جعلته الأخطار والجسارة والمغامرات جذابا، مثلت واسطة لصيانة الحياة وتيسير تحقيق رسالة النبي. لقد كانت الحرب دائما وسيلة لحماية الدين الجديد وتعظيمه لا غاية في ذات نفسها، كانت دفاعا ضروريا لا عدوانا جائرا. ولقد عبر القرآن عن هذه الفكرة بأجلى بيان: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. إن تجريد الفتوح الإسلامية من مقدار معين من روح العدوان زعم لا يقول به إلا من جهل الطبيعة البشرية جهلا كاملا. ولكن هل من العدل حقا أن نحمل الدين الإسلامي مسؤولية ذلك؟ وأي قوة على سطح الأرض كان في ميسورها أن توقف ثورة المسلمين وتبقيهم ضمن حدود القانون بعد أن اكتشفوا قوتهم وضعف أعدائهم؟ ومع ذلك فقد كان العرب المنتصرون مستعدين دائما حتى وهم في أوج قوتهم وانتصارهم لأن يقولوا لأعدائهم: ألقوا السلاح وادفعوا جزية يسيرة نسبغ عليكم حماية كاملة، أو اتخذوا الإسلام دينا وادخلوا في ملتنا تتمتعوا بالحقوق نفسها التي نتمتع بها نحن. وإذا نظرنا إلى ما أوحي إلى محمد أو إلى الفتوح الإسلامية الأولى سهل علينا أن نرى مدى الخطأ الذي ينطوي عليه الاتهام القائل بأن الإسلام فرض بالسيف وأن انتشاره السريع الواسع لا يمكن تفسيره إلا بهذه الوسيلة. يقول القرآن: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ويقول تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وكان محمد المتمسك دائما بهذه المبادئ الإلهية شديد التسامح، وبخاصة نحو أتباع الأديان الموحدة. لقد عرف كيف يتذرع بالصبر مع الوثنيين مصطنعا الأنات دائما اعتقادا منه بأن الزمن سوف يتم عمله الهادف إلى هدايتهم وإخراجهم من الظلام إلى النور. لقد اكتفى من البدو بما نستطيع أن ندعوه دخولا رسميا خالصا في الدين، لأنه عرف أن أبناء الصحراء هؤلاء لا يطيقون بالفطرة أيما صد أو كبح مهما يكن. لقد عرف جيدا أن دين الله لا بد أن يدخل آخر الأمر إلى القلب البشري. لقد قال ذات يوم لأحد صحابته: لماذا تريد أن تكره الناس على الإيمان والإيمان لا يمكن أن يأتي إلا من عند الله؟ ويوم نزلت الآيات التي تعالج موضوع التسامح لم يكن الرسول رجلا حالما تتبعه مجموعة صغيرة من الحالمين مثله، ولم يكن فيلسوفا مشلولا بوعيه لعدد متباين من القوى، ولكنه كان رجلا في أوج قوته، رجلا يرأس دولة رفيعة التنظيم ويقود جنودا صالحين مطيعين كان في ميسوره أن يستخدمهم ضد أي امرئ يقع اختياره عليه. إن تاريخ السنوات الأولى من الإسلام يقدم لنا عددا من الأمثلة على التسامح الديني الذي أظهره الخلفاء الأولون نحو أتباع الديانات الموحدة، فكما أعطى الرسول نفسه ضمانات إلى نصارى نجران بأن مؤسساتهم المسيحية سوف تصان، وأصدر أمره إلى قائد إحدى الحملات العسكرية إلى اليمن بأن لا يؤذي أيما يهودي في يهوديته، فكذلك وجه الخلفاء إلى قادتهم العسكريين تعليمات مماثلة حول مسلك جيوشهم في الحرب. ولقد حذى هؤلاء القادة المظفرون حذو محمد في عقد الاتفاقات مع الشعوب المغلوبة، وبفضل هذه الاتفاقات منحت تلك الشعوب حرية الاحتفاظ بأديانها القديمة وتقاليدها القديمة شرط أن يدفع الذين لا يرتضون الإسلام دينا ضريبة عادلة إلى الحكومة تعرف بالجزية. لقد كانت هذه الضريبة أخف من الضرائب التي كان المسلمون ملزمين بدفعها إلى حكومتهم نفسها، ومقابل لذلك منح أولئك الرعايا المعروفون بأهل الذمة حماية لا تختلف في شيء عن تلك التي تمتعت بها الجماعة الإسلامية نفسها. ولما كانت أعمال الرسول والخلفاء الراشدين قد أصبحت فيما بعد قانونا يتبعه المسلمون، فليس من الغلو أن نصر على أن الإسلام لم يكتفي بالدعوة إلى التسامح الديني، بل تجاوز ذلك ليجعل التسامح جزءا من شريعته الدينية. وكان المسلمون لا يكادون يعقدون الاتفاقات مع الشعوب حتى يتركوا لها حرية المعتقد، وحتى يحجموا عن إكراه أحد من أبنائها على الدخول في الدين الجديد. والجيوش الإسلامية ما كانت تتبع بحشد من المبشرين الملحاحين غير المرغوب فيهم، وما كانت تضع المبشرين في مراكز محاطة بضروب الامتياز لكي ينشروا عقيدتهم أو يدافعوا عنها، ليس هذا فحسب، بل لقد فرض المسلمون في فترة من الفترات على كل راغب في الدخول في الإسلام أن يسلك مسلكا لا يساعد من غير ريب على تيسير انتشار الإسلام، ذلك أنهم طلبوا إلى أولئك الراغبين في اعتناق الدين الجديد أن يمثلوا أمام القاضي ويعلنوا أن إسلامهم لم يكن نتيجة لأي ضغط، وأنهم لا يهدفون من وراء ذلك إلى أي كسب دنيوي. وفي عهد الأمويين ذهب رجال الدولة إلى حد القيام بمحاولة لوقف تيار الدخول في الدين. هذا التيار الذي كان مربكا بعض الشيء من وجهة النظر الاقتصادية، لأن خسارة الجزية كانت قد أدت إلى نقص في موارد الضرائب. والواقع أن اليهود والنصارى لم يمنحوا حرية المعتقد الديني فحسب، بل عهد إليهم في تولي المناصب الحكومية حين كانت مؤهلاتهم الشخصية من القوة بحيث تلفت انتباه الحاكمين. أما بعض القيود المفروضة على النصارى واليهود في مسألة الحرية الدينية وبعض القوانين التي قضت بأن يحمل اليهود أو المسيحيون شارات منظورة تميزهم من غيرهم، وتحريم بناء كنائس جديدة أو ترميم الكنائس القديمة، أما هذا كله فلم يحدث إلا في العهود المتأخرة التي اتسمت بالتعصب عندما عرف الإسلام نزعة من التطرف في التعبد حملتها إليه شعوب غير عربية. وليس في إمكان المرء أن ينكر طبعا أن المسلمين أنفسهم شأن أتباع الديانات الأخرى كلها قد تكشفوا عن شيء من لهب الانفعال ذاك الذي يذكي الحقد ويسيل الدم. ولكن علينا أن ندرك أن السبب الأول في ذاك اللهب كامن في بعض الوقائع الغريبة عن الدين الإسلامي نفسه، وأن الإسلام ساعد على إخماده لكي يفسح المجال للاعتدال والخير. ويتعين علينا أيضا أن نسلم بأن الإسلام لم يعدم نصيبه من الخلاف بين مختلف الفرق الإسلامية، وهو خلاف حمل في آثاره اضطهادات لم يكن منها بد. ولكن التفسير الرئيسي لهذه الظاهرة أيضا ينبغي أن يبحث عنه في المنافسات السياسية أو المنازعات الناشبة بين الأسر الحاكمة، لأن الإسلام في ذات نفسه لا يقدم أي مبرر لها. وحاول أقوى أعداء الإسلام وقد أعماهم الحقد أن يرموا نبي الله ببعض التهم المفترة. لقد نسوا أن محمدا كان قبل أن يستهل رسالته موضع الإجلال العظيم من مواطنيه بسبب أمانته وطهارة حياته. ومن عجب أن هؤلاء الناس لا يجشمون أنفسهم عناء التساؤل كيف جاز أن يقوى محمد على تهديد الكاذبين والمرائين في بعض آيات القرآن اللاسعة بنار الجحيم الأبدية لو كان هو قبل ذلك رجلا كاذبا؟ كيف جرؤ على التبشير على الرغم من إهانات مواطني إذا لم يكن ثمة قوى داخلية تحثه وهو الرجل ذو الفطرة البسيطة حثا موصولا؟ كيف استطاع أن يستهل صراعا كان يبدو يائسا؟ كيف وفق إلى أن يواصل هذا الصراع أكثر من 10 سنوات في مكة في نجاح قليل جدا وفي أحزان لا تحصى إذا لم يكن مؤمنا إيمانا عميقا بصدق رسالته؟ كيف جاز أن يؤمن به هذا العدد الكبير من المسلمين النبلاء والأذكياء وأن يؤازروه ويدخلوا في الدين الجديد ويشدوا أنفسهم بالتالي إلى مجتمع مؤلف في كثرته من الأرقاء والعتقاء والفقراء المعدمين الذين لم يلمسوا في كلمته حرارة الصدق؟ ولسنا في حاجة إلى أن نقول أكثر من ذلك، فحتى بين الغربيين يكاد ينعقد الإجماع على أن صدق محمد كان عميقا وأكيدا. أما تهمة القسوة فالرد عليها يسير، إن محمدا بوصفه رئيسا للدولة والمدافع عن حياة شعبه وحريته قد عاقب باسم العدالة بعض الأفراد المتهمين بجرائم معينة عقابا قاسيا، وإن مسلكه هذا ينبغي أن ينظر إليه على ضوء عصره وعلى ضوء المجتمع الجاف المتبربر الذي عاش فيه. أما محمد بوصفه المبشر بدين الله فكان لطيفا رحيما حتى مع أعدائه الشخصيين، لقد امتزجت في ذات نفسه العدالة والرحمة وهما اثنتان من أنبل الصفات التي يستطيع العقل البشري تصورها. وليس من العسير تأييد ذلك بكثير من الأمثلة المنثورة في سيرته. قال أحد الذين ترجموا له: لقد جعل الحرب تلك الضرورة الرهيبة في الحياة الإنسانية أقل وحشية. وقال آخر: إن الرسول كان من دأبه أن يوصي جنوده بقوله: لا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تغدروا ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة. وفي فصل تال سننظر في تهمة الشبق وسنظهر أي مبلغ من النبل والرفعة انطوى عليه عمل هذا المصلح الذي استطاع في سنوات قليلة أن يحول شعبا وثنيا متبربرا إلى جماعة موحدة تعمر صدرها أسمى العواطف والحواجز الأخلاقية. ولسوف تدحض الوقائع وجهة نظر أولئك الذين لا يرون في الكثرة الكاثرة من أتباع محمد غير مضاربين وأناميين ولصوصا جشعين انضموا إليه بدافع من رغبتهم في الغنيمة والفتح. ولو أننا أردنا تعداد الشواهد التي تثبت حمية كثرة أتباعه الرائعة ورأفتهم التي لا حد لها وغيرتهم المتقدة إذا لاحتجنا إلى صفحات كثيرة، فحسبنا أن نقول إن هناك أنواعا من الصراع لا يمكن الفوز بها ما لم يكن ثمة عامل أخلاقي بالغ القوة، إيمان دائم بعدالة القضية. ولقد كان الإسلام يملك هذا العامل. أما وقد ناقشنا بإيجاز تلك الاتهامات التي توجه عادة إلى الإسلام، فلنوجه هذا السؤال.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.